أرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين النجبا، صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولعن الله ظالميهم من الأولين والآخرين. وصل الكلام إلى قوله: ويشترط في الماء الملك أو ما في حكمه، من كتاب الطهارة الطرف الثالث الفصل الأول في الوضوء وأحكامه. قال: يشترط في ماء الوضوء أن يكون ملكا للإنسان، لأنه إذا كان مالكا له فهو متصرف فيه عليكم السلام، أو ما في حكم الملك، أو ما في حكمه، بأن يكون مثلا مباح، أنا أبحت الماء لزيد من الناس، هذه الإباحة في حكم التمليك أو الإذن بالتصرف، أو أنه لا جعلته له وهبته له، كل هذه، أو ما يكون في حكم واجب النفقة، أو ما يكون في حكم الأبناء، فالابن ما يحتاج إذن الأب في استعمال الماء لكونه من واجبي النفقة. والطهارة فيشترط فيه الملك، وكذلك يشترط في الماء أن يكون طاهرا، فلو كان الماء نجسا أو كان ماء مضافا، وإن كان طاهرا لكن الماء المضاف لا يطهر، فالمراد هنا بالماء أن يكون طاهرا بمعنى الطهارة على نحو الإطلاق لا مطلق الطهارة. فيعيد لو تطهر بالنجس مطلقا، لو أسبغ الوضوء بالماء النجس فإنه يعيد الوضوء. هنا أمر من باب الإشارة حتى يتم التفريق، أن هناك النجس عادة يطلق على ما كان نجسا بعينه، وأما ما تعرض عليه النجاسة فيقال عنه متنجس، فقد يستعمل لفظ النجس في الأشياء المتنجسة الذي خرجت عن حالها وكونها الطبيعي، فالماء إذا تنجس صار نجسا. كونه لماذا عبر عنه نجسا؟ لأنه لو أصاب أي شيء تسر النجاسة إليه. هناك ما هو متنجس لا تسري به النجاسة، بحيث أنه لو كان صلبا لا رطوبة فيه وتنجس عليكم السلام فإنه لا تسري النجاسة بمجرد مسه ما لم تكن هناك رطوبة. فيعيد لو تطهر بالنجس مطلقا، وكذلك لو تطهر بالمغصوب، لأنه المغصوب لا يكون ملكا ولا يكون بحكم الملك، وبالمغصوب مع العلم وهو الأحوط للناس أيضا. طيب، ترى هذا الإنسان هو الغاصب، فإنه لو تطهر بذلك الماء المغصوب مع العلم بغصبه فإنه لا يسوغ له ذلك الطهارة، والطهارة باطلة فعليه أن يعيد. هل يمكن أن يتصور أن يكون ذلك مغصوب مع عدم العلم ويكون هو الغاصب؟ ممكن تصور هذا الأمر أن يكون هو غاصبا ويتوضأ بذلك الأمر مع عدم العلم؟ وعادة هل يمكن أن يكون الغصب دون قصد؟ ممكن أن يكون فرد أن يكون مغصوبا مع عدم العلم، مثل غصب ماء فجعله في ضمن ماء هو ملكا له فصار مختلطا به، فيمكن أن يقع على المغصوب ويمكن أن يقع على غير المغصوب، ولذلك هذا يسمى شبهة. فتارة الشبهة تكون محصورة وتارة الشبهة تكون غير محصورة، فممكن أن يقع فرد في المغصوب. فمع العلم قطعا هو باطل، زين، مع عدم العلم، مع عدم العلم يكون باطل. قال وبالمغصوب، ويعيد بالمغصوب مع العلم، كذلك غير الغاصب لو تطهر بهذا الماء المغصوب وهم عالمين وعندهم علم بغصبه كذلك يعيدون. بقول أنا ما غصبت، صح أنت ما غصبت، لكن هذا الماء مغصوب لا تتصرف فيه إلا بإذن من صاحبه. هذا كله مع العلم. ولا يعيد الجاهل بالغصب بخلاف الجاهل بالحكم. عندنا تارة الإنسان يكون جاهل بالموضوع، وتارة يكون الإنسان جاهل بالحكم. الجاهل بالموضوع معذور عند الله، أما الجاهل بالحكم فهو غير معذور، لأنه يجب على الإنسان أن يتعلم أحكام الشرعية. فكونه مكلفا لا بد له أن يعلم أن الماء المغصوب لا يجوز الوضوء به، هو يجهل بأن الماء المغصوب لا يجوز الوضوء به، هذا جاهل بالحكم يقال له. وتارة لا، أنا أعلم أن الماء المغصوب لا يجوز الوضوء به، لكن أما أعلم أن هذا الماء الذي في الخارج هو مغصوب، هذا جهل بال موضوع يقال له. فالجاهل بالموضوع معذور فلا يعيد مطلقا، أما الجاهل بالحكم فيعيد الوضوء بخلاف الجاهل بالحكم. وتصح الصلاة به وإن بقي عليه بلل. زين، بالنسبة إلى الجاهل، هل تصح صلاته بهذا الوضوء أو لا تصح؟ لا، جاهل بالحكم قلنا أنه لا عذر له. قال ويعيد الجاهل، ولا يعيد الجاهل بالغصب بخلاف الجاهل بالحكم. طيب، تارة نحكم بصحة الوضوء وتارة نحكم بصحة الصلاة بذلك الوضوء. أنا أتوضأ وضوء جاهلا بالغصب، خلصت الوضوء ثم علمت أن هذا الماء الذي أنا توضأت به بعد الانتهاء هو ماء مغصوب، هل يصح الصلاة به؟ تصح الصلاة، بلي تصح الصلاة وإن بقي بلل. تقول أنه بعد البلل ما جاء، حتى لو أنه بقي بلل لما تصح الصلاة؟ لأنه حينما توضأ كان معذورا، انتهى من الوضوء، فرغ من الوضوء، علم بأن هذا الماء مغصوبا، نشك في صحة الوضوء من بطلانه، تأتي قاعدة شنو؟ الفراغ، تصحح هذا الوضوء. إذا صح الوضوء صحة الصلاة. نعم، ما له علاقة الوقت، إذا الوضوء صحيح بعد ايش دخل الوقت؟ مو قلنا الوضوء صحيح، ليش تعيده بعد؟ بتعيده ذاك شيء آخر، لكن الوضوء صحيح. إذا كان الوضوء صحيح ما تقدر تصلي بنا؟ شنو؟ تجديد الطهارة. لا، إذا كان جاهلا بالحكم هذا شيء آخر بعد. نعم. لا تقيس لي هنا زيها بس مو قياس بلي تنظير يسموه. وتصح الصلاة به للجاهل بالغصب مو للجاهل بالحكم، وإن بقي عليه بلل ويمسح بمائه إذا علم بعد الفراغ من غسل اليسرى وقبله يتمه بغيره. طيب نفرض المسألة عندنا صورتين، تارة وأنا أتوضأ غسلت الوجه وغسلت اليد اليمنى وغسلت اليد اليسرى، خلص قبل ما أمسح إجانا أبو علي مسحت هذا ما مغصوب ما كنت أعلم، زين الآن يجوز أمسح رأسي وأكمل؟ قال الشيخ إذا غسل اليسرى مسح رأسه وأتم وضوءه، أما إذا كان لا علم قبل غسلت اليد اليمنى لو جاي قال لي ترى الماء مغصوب شو تتوضب، يقول الشيخ يتمه بغيره، يأخذ ماء الثاني ويكمل الوضوء ما مضى مضى. وقبله يعني وقبل غسل اليسرى يتمه بغيره إن أمكن، وإلا إذا لم يمكن بطل الوضوء عليه الاستئناف من جديد. طبعا هنا إن أمكن يعني أتمه بغيره إلى صورة، تارة إن أمكن تحصيل ما قبل الإخلال بالموالاة، فهذه صورة يبني أنه حتى لا يخرج عن مسألة الموالاة، وتارى لا أنه هنا إن أمكن وإلا بطل يعني إن أمكن استعمال ما ثاني. نعم يضمنه بالمثل، بما أن أنا تصرفت في مال ليس ملكا لي وهذا ما للآخرين، وتصرفت أنا فيه توضأت به ثم علمت بالغصب، قطعا هذا المال اللي أنا استعملت بعد تلف ما ممكن تسترجع يعني، فحينئذ من يتصرف في مال الآخرين يضمنه يضمنه إلا الأمين ما لم يفرط، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أخذ شيء لغيري علي أداؤه، إلا الأمين قلنا أنه لا يضمن إلا إذا فرط في أمانته فيضمن. نعم يضمنه لصاحبه بالمثل، شلون بالمثل؟ أنا استعملت مقدار بالماء أجيب له مثله ماء، أجيب له مثل ماء، هذا إذا أمكن المثل بحيث أنه موجود ماء يجيب له ماء، أنا استعملت عندك لتر من الماء هذا لتر ماء مثله، ترى لا الماء عزيز وما ممكن تحصيله بسهولة، فحينئذ ينتقل إلى من المثلية إلى القيمية، إذا ما وجد المثلية انتقل إلى القيمة قيمة مثله. إلا توضأ إلا توضأ ولا استعمل فيضمنه. اشتشترط الآن تتكلفني بشيء في طاقتي أن موجود المثل أجيبه إليك، هذا المكلف شرع ما يحتاج تتفرض عليه، موجود المثل أنا أعطيك المثل، ما موجود المثل إلا ننتظر لين الله ينزل المطر ويجيب لك مثله، هذا سوي لك ما تريد قيمة تريد مثل اصبر والله ما يبان. والشراء الفاسد كالغصب في الحكم مع العلم بالفساد، ترى يجي الإنسان يغصب الشيء فيأخذه ويتملكه غصبا عن صاحبه، وترى لا أنه يشتري الماء ولكن يشتريه بعقد فاسد تار الفساد إما لجهالة أو لأن البائع ليس هو المالك المتصرف فيه، أو أنه الثمن ليس ملكا للمشتري. قد يطرأ كثير من الأمور تفسد البيع، أو أنه اشترى يوم الجمعة وقت النداء، فحينئذ يبطل ذلك العقد. إذا بطل العقد لم يتملك ذلك المال، وحنا اشترطنا أن يكون إما ملكا له أو ما في حكمه. فلو أنه تملكه بعقد فاسد، ببيع فاسد، فيكون حينئذ استعمال ذلك الماء كحكم الغصب، لأنه تصرف في مال الغير. عليكم السلام. والشراء الفاسد كالغصب مع العلم بالفساد. أما لو كان يجهل أنه يوم الجمعة إذا ارتفع النداء يبطل البيع، ما يدري، جاهل في هذا الأمر، باع واستعمل الماء، جاء واحد شاف يبيع ماء قال أنا أريد اشترى عشان توضى، فباعه الماء، أخذ هذا الماء وتوضى وهو لا يعلم بفساد العقد حين النداء. فهذا الأمر حينئذ مع عدم العلم يأتي الأمر بالتقسيم، إما جاهلا بالموضوع وإما جاهلا بالحق. فإن كان جاهلا بالموضوع صح وضوء، جاهلا بالحكم لم يصح وضوء. والشراء الفاسد كالغصب مع العلم بالفساد. أما لو كان الإناء، لأن ننتقل أمر آخر، تار الماء هو المغصوب وتار الظرف الذي فيه الماء هو المغصوب. الإناء الماء ملكي، بس هذا الإناء مغصوب مو إلي، وأنا حتى أحفظ الماء لازم أستعمل هذا الإناء. أما لو كان الإناء مغصوبا أو آلة الصب إبريق أو أي شيء آخر، بادية، طاسة تعبر عنها، أو آلة الصب مغصوبة، أو كان الإناء ذهبا، أو كان الإناء فضة، أو كان أحدهما مصبا للماء، فالأقوى الصحة وإن أثم. يعني لو أنا الآن أخذت ماء في ظرف، هذا الظرف مغصوب، إناء أنا غصبت من السيد ورحت أخذت به ماء من الولف وتوضأت به، وضوئي صحيح، أنا مأثوم في استعمال هذا الإناء بأنه تصرفت في مال الغير. التصرف في مال الغير دون الإذن يكون الإنسان فيه مأثوما. كذلك لو كان الإناء ذهبا أو كان الإناء فضة، ملكي، لكن إناء الذهب استعماله محرم، إناء الفضة محرم، فلو أنا استعملته في الطهارة ذلك الوضوء سوف يكون صحيحا وإن كنت مأثوما لاستعمال المحرم. وهذا الآن الشيخ هنا قال أو كان أحدهما مصبا للماء فالأقوى الصحة وإن أثم. هل يجيكم السمكة الموجودة في إيران أنه مصبا للماء، وإن كان هناك التماثيل ذكر الشيخ الكراهة، لكن المذهب والمفضل فالحرمة. أما المكان المغصوب فالأحوط البطلان مع العلم أو جهل الحكم. طيب أنا الآن بتطهر في مكان، هذا المكان لا أوقع فيه الطهارة سوف يكون مغصوبا، التصرف في المكان محرم والوضوء تصرف، الوضوء تصرف. الآن لو جيت أنا دخلت بيت وهذا البيت مو ملكي، صاحبه قال لي أنا ما أذلك تدخل، وأنا دخلت غصبا عنه، تأذن ما تأذن أنا داخل الآن، وعندي ماء، هذا الماء ملكي، فتوضأت في داخل هذا المغصوب، أنا ما أنا مأذون بأي تصرف في هذا المكان. فأي تصرف يقوم به الإنسان من ناحية عبادية، هذه العبادة تكون باطلة. ليش؟ لأنه في العبادة يشترط فيها القربة، وهذا الآن تقوم بأمر محرم، فما تجتمع القربة في الحرام. لا يطاع الله من حيث يعصى. فالآن تريد تتقرب لله بهذه الطهارة في أمر هو محرم، بشيء هو محرم، ما ممكن الجمع بين القربة والحرمة. ولذلك قال: أما لو أو أحدث الطهارة في المكان المغصوب فالأحوط البطلان مع العلم بأنه غصب. أما إذا ما يعلم بأن هذا المكان مغصوب وأحدث الطهارة فيكون حينئذ صحيح. تارة لا يعلم بأن فلان هو اللي استولى على هالبيت وأنا جاي زائر فلان، بس ما أدري أنه لو أنا أوقعت الطهارة في المكان المغصوب يكون باطلا، يكون جاهل بشنو هنا الحكم. قال: إذا كان جاهلا بالحكم أيضا الأحوط فساد الوضوء، فالأحوط البطلان مع العلم أو جهل الحكم. ولو استعمل الماء المغصوب في الإزالة الخبثية طهر. الآن عندنا خبث، بول، غائط، مني، زين، نجاسة، أردنا نطهرها بماء مغصوب، هل ترتفع النجاسة، يزول ذلك الخبث وتقع الطهارة أم لا؟ قال الشيخ: نعم، الماء مطهر سواء كان مغصوبا أو كان غير مغصوب، إذا وقع على النجاسة انفعلت وطهرها، رفعت تلك النجاسة. فلذلك إذا استعملها في الطهارة الخبثية ما يشترط عندنا القربة في الطهارة الخبثية، بعد ما أحد يقول شو اسمه فترتفع النجاسة وتقع الطهارة. وإن أثم، أثم لما؟ للتصرف في ذلك الماء الذي هو ملكا للغير المغصوب. قال: طهر الشيء وأثم، أثم لاستعماله مال الغير بغير إذن، وضمن لأنه أتلف مال الغير فيضمنه إما بالمثل إن كان قادرا عليه أو بالقيمة إن عجز عن المثل. وغسل الأموات كالطهارة الحدثية وإن انضمت إليها الخبثية. هنا إشارة لمسألة خلافية بين العلماء، هل أنه غسل الميت إذا وقع يرفع الطهارة النجاسة الخبثية فقط، أو لا أنه غسل الميت كما أنه يرفع هو أيضا يشترط فيه القربة؟ هذا الأمر وقع فيه العلماء في حيص غبيص. بعضهم قال: يكفي أن يقع الغسل ولو من كافر، فهنا الطهارة أمر توصلي لا أمر تعبدي، الهدف هو غسل هذا الجسمان بتلك الصفة، فإذا جاء إنسان وغسل بتلك الصفة ارتفعت النجاسة الخبثية وصار جسده طاهرا وصح الغسل. قسم آخر قال: لا، لا يصح إذا أوقعه الكافر. ليش؟ قال: لأن الغسل أمر شرعي، عبادة شرعية، خصوصا أن الغسل الوحيد الذي هو واجب في نفسه هو غسل الميت، واجب في نفسه، ولما نقول واجب يعني حكم شرعي، والحكم الشرعي يحتاج إلى التقرب والقرب إلى الله عز وجل. لذلك لا ترتفع الطهارة النجاسة الخبثية بمجرد وقوع الغسل من أي إنسان، فلا بد من كون القربة متحققة. فلو كان الماء مغصوبا، لو كان الماء مغصوبا، فهل يطهر ذلك الميت ونقول أنه صح الغسل وأثم لاستعمال المغصوب ويضمن المثل، أو لا؟ نقول لا، أنه لم يصح الغسل ويأثم لاستعماله ماء الغير ويضمن أيضا، وعليه تغسيله من جديد. ولذلك قال وغسل الأموات كالطهارة الحدثية، مو الخبثية كما أشار، كالطهارة الحدثية وإن انضمت إليها الخبثية. يقول حتى لو قلنا بأن هذا هنا خبث يرتفع بالغسل، لكن يشترط فيها القربة. واضح؟ ولا تبطل الردة الوضوء على الأقوى. هنا الآن افترض زيد من الناس إجا وتوضأ بعد ما انتهى من الوضوء، مسح رأسه ورجليه، زين، قال أنا هذا إسلامكم هذا ما لي حاجة فيه، شو الإسلام هذا؟ كل شوي صلاة، كل شوي صلاة، كل شوي صلاة، أنا ارتديت عن الإسلام وأنا بريء من الإسلام ولا لي حاجة في الإسلام، فارتد. بعد ما ارتد جاء واحد قال له ترى يا فلان أنت ارتدادك فطري، ما في إلا قصر رقبك، ترى بعد ما تستتاب يطير رقبك، ترى عقل، قال ما دام فيه بعد موت أنا تائب، زين، ورجعت أنا مسلم وهذه الخربطة أنا تاركنها. فهل الوضوء الذي أوقعه في حالة كونه مسلما ثم ارتد، هل بالارتداد يبطل الوضوء السابق أو لا تبطل الردة الوضوء؟ قال ولا تبطل الردة الوضوء على الأقوى، ولا خروج المقعدة الخالية ولو خرجت ملطخة بالعذرة زين ثم عادت من غير انفصال، فالأقوى الصحة والأحوط البطلان. منه بعد هذا الحاكم الشرعي يتفاهم إياه، هذا إن رجع تاب من نفسه، إن رجع وتاب من نفسه قبل أن يجي الحاكم الشرعي بعد صحت توبته. زين، إنما التوبة على الله للذين عملوا السوء بجهالة. ما عليه، رجع خايف من السيف، رجع مسلم لو بس كلام. إيه، ما دام ظاهر هو الإسلام كله يشرب، إلا بتحتاط شيء آخر. إذا رجع مسلما وظاهره الإسلام تتعامل يا معاملة مسلم، أما إذا تعلم أنه بس رجع عشان خوف وأنه لا في واقعه لما تجلس إياه لا هو مال الإسلام ولا، مثل أبو سفيان دخل الإسلام لكن في زمن عثمان كان جالس ويا جماعة، قال يا بني أمية أفيكم غريب، كان هو ضرير آخر عمره، بعد هناك كان أمير المؤمنين جالس، فخاف يقول له لا إيه موجود، وأمير المؤمنين يلتفت، قالوا له لا ما بيننا غريب، قال تلاقفوها يا بني أمية فواللات والعزة ما من جنة ولا نار، مو والله بعد واللات والعزة. زين، المسألة الثانية خروج المقعدة الخالية. لو افترضنا أنه إنسان خرج من دبره مثلا نواة، خرج من مقعده نواة، تلك النواة ليس عليها شيء من الغائط، نظيفة ما أكل شيء بس الطعام بلعها وطلعت. فهل هذه تبطل الوضوء؟ يقول الشيخ لا، لا تبطل الوضوء. ولا خروج المقعدة الخالية ولو خرجت ملطخة بالعذرة ثم عادت. أنه فرض المسألة، هذا كله تصور الآن، فرض المسألة أنه خرجت زين بس ما انفصلت ورجعت، فهل هذا أيضا يبطل الوضوء؟ ولو خرجت ملطخة بالعذرة، العذرة هو الغائط يعني، ثم عادت من غير انفصال، فالأقوى الصحة والأحوط البطلان. الأقوى الصحة لأنه ما وقع منه شيء أساسا، ما انفصل منه شيء. والأحوط البطلان لأنه فلان شو اسمه خرجت منه عذرة. والمراد باليد المغسولة قبل الوضوء هو الكف من الزند أو الزند. بالنسبة الآن يستحب قبل الوضوء غسل اليد، ما المراد باليد؟ هل من المرفق؟ هل من الزند؟ قال المراد بها لما نقول غسل اليد يعني الكف. قال هو الكف من الزند، الزند هذا الزند أوله المعصم آخره المرفق، وهذا يسمون عضد، هذا يسمون عضد أو الساعد. قال ولو أدخلها قبل غسلها كره. زين الآن أنا أريد أتوضأ، فيستحب غسل اليد قبل الوضوء. زين غسلها قبل إدخالها في الإناء، كان سابق ما في عندك هذا الولف، إناء يحط فيه ماء ويتوضأ. فيستحب قبل أن يدخل يده في الإناء أن يغسلها. قال ولو أدخلها قبل غسلها كره، كره استعمال ذلك الماء. وفي استحباب الغسل بعد ذلك لها فيه كلام. زين فرض المسألة أنا عندي إناء، جيت وغسلت، أدخلت يدي في الإناء قبل ما أغسلها في الخارج، هل يبقى الاستحباب بعد الإدخال لليد أو يرتفع؟ لأنه الاستحباب قبل إدخالها في الإناء يستحب غسلها، بعد الإدخال في الإناء هل لا زال خطاب الاستحباب موجود أو ارتفع؟ قال المسألة فيها كلام، لأنه يستحب قبل إدخالها، والآن أدخلها يفترض أن الخطاب ارتفع. بعضهم قال لا، الخطاب يبقى، لأنه بالإمكان أن يسكب هذا الماء ويأتي بإناء جديد فيغسلها قبل إدخالها في الإناء، فالخطاب يبقى باقيا ومستحبا. قال بعد ذلك لها فيها كلام أو فيه كلام، فإن قلنا به حسب بمرة فيبني عليها. زين ويستحب العدول إلى إناء آخر، إلى نفس المسألة. يقول لو قلنا بأنه الاستحباب لا زال باقيا، لو قلنا بأن الاستحباب لا زال باقيا، حسبنا هذه الإدخال هذه مرة واحدة، مستحب غسلها إدخالها في الإناء، هذه غسلة واحدة. أو أنه يستبدله بإناء آخر فيبقى الاستحباب باقيا. أو له إذا اتصل بالكثير. طبعا تارى الكلام في الإناء وتارة أنا لا عندي ماء كثير مثل الآن أغلب البيوت، الماء اللي نستعمله ماء كثير له مادة. أنا أجي أدخل يدي تحت الورف، أنا غسلت اليد ثم أغسلها مرة ثانية، فلو أنا جيت وبدأت الوضوء دون أن ألتفت إلى مسألة توجه الغسل، لأنه يقول يستحب غسل الكف، الاستحباب حكم شرعي، لابد أن أتوجه إليه وأقصده حتى يكون قرب إلى الله عز وجل. غسل اليد تقربا أمر مستحب، أما مع عدم الالتفات لا يتحقق ذلك الأمر. وإن غسلت تقول والله أنا غسلت يدي، بس أنت ما قصدت الاستحباب فما تستفيد من ذلك الغسل. أو له إذا اتصل بالكثير فيبقى استحباب الغسل بحاله. زين، يقول بأنه هناك عدة مصاريق، يبقى أن الاستحباب باقيا سواء قلنا بيستبدل إناء أو أنه يحتسبها مرة واحدة أو أنه في ماء كثير. ولا يستحب غسلها من الريح والتعميم هذا الغسل حتى من الكثير والجاري قوي جدا. هنا في البداية أشار إلى مسألة هي عند العامة، العامة أنه إذا الإنسان أحدث بريح يستحب له غسل الكف يده. زين، هل أنه الريح يستحب فيها غسل اليد؟ يقول لا الشيخ، أنه لا يستحب غسلها من الريح، والقول بتعميم هذا الغسل حتى من الكثير والجاري قوي جدا. الآن هل أن الغسل غسل الكف فقط يختص بالإناء أو لا؟ وفي الإناء مستحب، في الكثير مستحب، في الجاري مثل النهر أو البحر هم مستحب. قبل ما تتوضى تغسل يدك. ولا فرق بين كون النائم مشدود اليد أو مطلقها مستورة أو مكشوفة مستور العورة أم لا. كل هذا كل لا فرق، فالحكم متعلق والاستحباب موجود. ولا بين نوم الليل ونوم النهار والنية غير مشترطة فيه. ليش ذكر مسألة النوم من الشيخ؟ طبعا هذه المسألة عند القوم عند العامة فيها تفريعات كثيرة، بأن الإنسان إذا نام فجلس يجب عليه غسل يديه، فإنه لا يدري أين باتت يدا. ممكن يكون وار عليكم في اليوتيوب أحدهم أنه سمع بهذا الحكم فاستهزأ به، عند العامة طبعا يروى هذا، فاستهزأ به فنام، فما جلس يوم اليوم الثاني إلا وقد أدخل يده في دبره إلى المرفق. بعد طبعا هذه شو صغير. لا مو مبالغ، لا من جماعة 40 مو مبالغ يعني. فهنا قال ولا فرق بين كون النائم مشدود اليد، لأنه إذا كان مشدود اليد يعرف أن باتت يده. زين، أو مطلقها مستورة أو مكشوفة، لأنهم يقولوا إذا كانت مشدودة اليد لا يستحب، لأنه علم إذا كانت مطلقة يستحب، هم فصلوا بهذه التفصيل. مكشوفة يستحب، مستورة فإنه الساتر بعد يكون مانع من تنجسها. زين، تارة يكون مستور العورة فما ممكن بعد يحطي، لو تارة مكشوف العورة فممكن. بهذا التفصيل كله يقول هذا الشيخ كله لا فرق بين في الاستحباب، ولا بين هذا النوم وقع منه في حال الليل أو وقع منه في حال النهار. والنية غير مشترطة فيه، وكذلك التسمية. نعم تستحبان. زين، هذه بالنسبة غسل اليد، هل أنه لا بد أنوي في نفسي أن أنا بغسل يدي أو لا؟ يكفي التوجه إلى الاستحباب، يكفي التوجه إلى الاستحباب. قال هنا لا يشترط أن يتوجه إلى النية، لأن النية مكانها القلب. والنية غير مشترطة فيه، وكذلك التسمية. أنه يستحب للإنسان إذا أتى إلى الوضوء أن يبدأ بالتسمية، بل كل عمل يريد أن يبدأ به الإنسان أن يبدأه بسم الله الرحمن الرحيم، وإلا كان أبترا على بعض الروايات. وتتداخل الغسلات لو اجتمعت الأسباب، والأقل يدخل تحت الأكثر. قلنا احنا بالنسبة إلى لو إنسان عليه أكثر من وضوء افترضنا، فكل وضوء يفترض له غسل واستحباب. إذا الوضوءات تتداخل، هل أنه أيضا مستحبات تتداخل الوضوء، بأنه خلاص كله بصير وضوء واحد عن الجميع؟ طيب مقدمات مستحبات الوضوء هذه السابقة هل تتداخل أيضا أو لا؟ لابد أن أعدل المستحبات لذلك الوضوء المتداخل. يقول الشيخ هنا لا، تتداخل الغسلات لو اجتمعت الأسباب، والأقل يدخل تحت الأكثر. ما كان له أكثر من أمر يقوم به أقل ينطوي تحته. مثال من باب التنظير، الآن عندنا صلاة الليل كم ركعة؟ صلاة الليل 8 ركعات، وركعتين الوتر، عدل الشفع، الشفع وركعة الوتر. زين، 8 ركعات بالإمكان أن أصلي ركعتين صلاة الليل، ثم آتي ركعتين الثالثة والرابعة صلاة جعفر، والخامسة والسادسة صلاة جعفر، وركعتين صلاة الليل، فآخذ ثواب صلاة الليل وصلاة جعفر. فالأقل ينطوي تحت الأكثر، تداخلت الصلاتين أحدهما أكثر والآخر أقل. هنا من نفس المثال. والمتوضي مكشوف العورة ولم يكن هناك ناظر غير مضر كشفها، ومع الناظر يأثم ولا يبطل الوضوء على الأقوى. هنا فرض المسألة، إنسان مكشوف العورة أراد أن يتوضأ، ترى أن وضوءه يعرضه إلى الناظر المحترم، فلا يجوز له أن يظهر عورته أمام ذلك الناظر، فيكون مأثوما لو توضأ في هذه الحالة بكشف العورة، لكن هل يبطل وضوءه؟ لا. أما مع عدم وجود الناظر فوضوءه صحيح ولم يأثم، لأنه ما عرض نفسه إلى ذلك. مو في دورة المياه مطلقا، قلنا في الكنيف، بيت الخلاء، في بيت الخلاء يكره. وين يروح المطبخ؟ ما في في المطبخ ماي؟ مكروه مو حرام، مكروه. خذ لك غرشة ماي وروح توضى. انت حمام سياسي، انت تارة تقول لي انه قدام الناس فشلة. ما عليه ما عليه يا سيد، انت الان تارة تريد تؤدي عبادة، وتريد تؤدي عبادة من دون ما تكون مكروهة عند الله، صح لو لا؟ لو الناس ما عجبهم هذا الامر والله عاجبنا. الآن إحنا ما بجي في الجيل هذا إلا تلبس عبات رأس عند الآخرين شنو هو؟ مو كثير من الناس تركوا الحين العباء عشان لا يقول عنها متخلفلة، إرضاء لمن؟ أنت ترضى الله لا ترضى الناس. إذا كان في بيت الخلا مكروه وبطلع برا لمكتب بتقول عن الناس إنه شوف هذا متخلف هذا قاعد متوضى، فأهم شيء رضا الله مو رضا. عموما هنا احنا في اشياء كثيره ما التفتنا اليها، هذا الامر اللي احنا قاعدين نتعامل به اخذنا من وين؟ جينا طبقنا، الغرب سوى هذه الحركه جينا وطبقنا، يعني ما التفتنا الى الحكم الشرعي في مساله الحمام وبيت الكنيف. حد مية صعبه يعني صحيح هذا انه طبعا ايران عاده بيت الخلاء ما يخلوا داخل البيت، يخلوا في الحياه برا، داخل البيت حمام سباحه بس، مغسله وحمام سباحه، اما بيت قضاء الحاجه يخلوا برا ما يخلوا داخل البيت. مثل ما قال السيد بعض الحمامات لما تدخل إليها ودك تنام وما تروح غرفة النوم. ظهر بعد عند هذا المطلب نقف حتى نشرع في مطلب جديد إن شاء الله وهو الغسل. أربع ركعات صلاة جعفر، أربع ركعات له، ركعتين ركعتين بتجيب بنية الصلاة جعفر وهي ركعتين، هذا بنية صلاة اللي في نفس الوقت بتجيب التسبيحات بتجيب صلاة جعفر كاملة. تتداخل الأسباب بس تجيب صلاة واحدة بنيتين. بني عندنا الطهارة الحدثية ورفع حدث ما، إنسان دخل الحمام، إنسان أحدث ريح، إنسان أوقع نوم، هذا يسمو شنو؟ حدث، ما يسمو خبث. وعندنا الطهارة النجاسة خبثية، النجاسة الخبثية مثل البول الغائط المني، فهذا ينقض شنو؟ الوضوء، هو ناقض وهو خبث، هناك حدث، فالطهارة الحدثية دابر بتنوي رفعها، طهارة الخبثية إزالة البول لازم تنوي رفعه. لما تريد تغسل البول تغسل البول لازم تنوي، حين مثلا عندك جاهل بال في البيت بيجي تغسله تقول أغسل هذا المكان لرفع الحدث، بتغسل من دون ما تنوي، فيكفي إزالة النجاسة في هذا الأمر، تطهيره رفع النجاسة لا تشترط. لكن أنت الآن لو تريد تتوضى لرفع حدث البول تتوضى الوضوء شنو بتنوي؟ لرفع الحدث، فالوضوء يقال له عبادة، يقال له رفع حدث عبادي، الغسل عبادة، فيشترط في الغسل غسل الميت وإن كان هو خبث، الميت هذا ميت نجس له، فأنت تطهر تغسل حتى يكون طاهرا، بغسله يكون حينئذ طاهرا، قبل ما تغسل أي واحد يمسه على غسل مسل ميت، بعد ما يغسلوه أي واحد يمسه ما عليه شيء يكون طاهر حينئذ، فتغسيله يرفع خبث الموت عنه، لكن يشترط في هذا الغسل أمر عبادي وهي النية، فلو لم ينوي لم يصح منهن، لم يرفع الحدث، رفع الخبث فقط، رفع الخبث ولم يرفع الحدث. بل لا يكون نجسا إلا إذا برد، قبل برده لا يكون نجسا. صلاة جعفر صلاة الليل، أنت الآن بتصلي ركعتين أوليتين بتنويها من صلاة الليل، الثالثة والرابعة بتصليها صلاة جعفر، بتجيب نفس هيئة صلاة جعفر بتنويها عن صلاة جعفر وصلاة الليل، صلاة الليل الثالثة والرابعة وصلاة جعفر الأولى والثانية،
يعني نيتين في
نية
واحدة
في عمل واحد، ما يصير نيتين في نية واحدة، يصير نيتين في عمل واحد. الله يرعاكم إن شاء الله. نعم ترى المكان هذا عامل للناس، ما يمانع انت جيت دخلت جاي متسوق ما جيت، ترى لا ان هذا الحمام مكتوب عليها فقط للزبائن مثل المواقف في الطريق، الرجاء عدم الوقوف موقف خاص للزبائن او العملاء مثلا، هو هذا صاير هو محقق. بني بني لا احنا جاي نضرب مثال، ولا المواقف مو حق اصلا، حتى قدام بيتكم مو حقك وانا لا في مكان مو حتى الباب، من اللي قال مع الباب اذا كان يقف على باب البيت لا يجوز له الوقوف للضرر، مو لانه ملك لك، حريم البيت ما يسقط منه غبار الجدار، غبار الجدار ما بروح اصلا اكثر من هذا، هذا حريم البيت على الباب، لأنه لا ضرر ولا ضرار، قاعدة لا ضرر نقول لي لا توقف قدام الباب، لكن إنك تملك الآن كل واحد حط له مظلة يقول لك خلاص صار ملكي، لا تعال وقف، قل له أنت على أساس تقول لي أنه لا توقفين عشان حطت مظلك، مظلك ذاك فوق أنا ما قاعد فيها، أنا تحت في الأرض، إذا ملكت الأرض قولي لا توقف، بس مو تشابك جيرانكم الحين حتى قانوننا يجوز. وأنا شنو اصلا خلي اي واحد حاط له مظله وقول يروح يشتكي عليك على باب البيت، منه من ناحيه حتى شرعيه انه لا كان في ضرر السكر عليه، انت شلون مثلا جيت وقف على كراج بيته رجال يطلع سيارته ولا خذ سيارته يقول له الله لا انا في ضرر هنا، لانه يحرم من باب الضرر. واجب عند الشيخ تسبيحه الجمع وقت اللي يذكرها يجيبها، وقت اللي يتذكرها يجيبها، إيه بقدر اللي راح يجيبها. يعني لا في غير الشيخ بس الآن متأخرين ما حد كلهم، يعني لأنه بالنسبة إلى مستند أو الروايات بحسب المصطلح الجديد هي ضعيفة السند على المصطلح الجديد، بالنسبة إلى الشيخ لأن هذه الروايات موجودة في الكتب الأربعة وإن كانت مرسلة كمرسلة الشيخ صلوق إلا أنه يرى اطمئنان العمل بها، فأساس الرواية دلالتها الوجوب، ضعف السند جعلهم يذهبوا إلى الاستحباب للوجوب. موقعها في الصلاة بعد التسليم، التكبير ليس من الصلاة، الصلاة تنتهي بالتسليم، التكبير هذا مستحب بعد الصلاة أن يكبر الإنسان ثلاثا انسي بعد حين ما تكلم النسيان، رفع عن أمة النسيان وما لا يعلمون والخطوة، يجيبها بعد التكبير ما تبطل الصلاة، لو تركها لا تبطل. هي واجبة، تسبيحة الزهراء مستحبة، لو جبتها لك ثوابها، بتجيب تسبيحة الزهراء نور على نور. لا مو نفس التسبيحات، نفس الألفاظ صحيح، لكنه نفس التسبيحة. لا نعم، أنا الآن هذا تركت الأحكام هنا وتمسكت لي بالمثال. الغفيلة مع نافلة المغرب تدمجهم يعني؟ الظاهر حسب عبارة الشيخ ممكن عند الشيخ، بحسب عبارة الشيخ ممكن. يستحب لك أن تأتي بالتشهد معه. لا هو بيسلم، هو أنت بتقوم مثلا ترضى، الآن تجيت في العشاء دخلت إياه في الركعة الثانية وأنت في الأولى، هو بيجيب تشهد، جيب تشهد وياه كامل، بعدين أنت بتجلس هو في الثالثة بيقوم، أنت بتجلس بيجيب تشهد، وبعدين هو في الرابعة بيجيب تشهد، هم بيجيب يا تشهد، وبعدين أنت الرابعة بيجيب تشهد، أربعة تشهدات كلها مستحب بما في مشكلة. أن يوازي منحرك، وين منحرك؟ هذا المنحر، أن تجعل يديك مستقبلة للقبلة. وأنا شلون عند الصدر؟ يعني بلك تسأله يعني، يمكن مرجع يجوز لي عند الصدر يعني. بيجينا إن شاء الله. أنتوا ليش مستعجلين عليهم؟ خلاص مخلصين إحنا. صلى الله على محمد وآل الطاهرين.